الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ولو باع لثالث معتقدا لتملكه. أولا، كنا في بحث عنوانه ما لو باع الفضولي، وهذا الفضولي تارة يبيع عن المالك، هو فضولي بعد يعني ليس مالكا، هذا الفضولي تارة يبيع عن المالك، وأخرى يبيع عن نفسه. وهنا يمكن تصور فرض ثالث، بأن يبيع الفضولي لشخص ثالث، لا هو المالك ولا هو نفس البائع، كما لو باع زيد كتاب عمرو عن خاله لخالد، ما نريد نجيب اسم هيك، عن خال عمرو باع لا عن المالك ولا عن نفس الفضولي، باع كتاب عمرو لخالد، لكن باعه عمن؟ عن من؟ عن عامر المالك؟ لا. عن نفس الفضول البائع؟ لا، وإنما ثالث غير المالك وغير نفس البائع الفضولي. واضح إن شاء الله. وهذا البيع منه إما باعتقادي أن المالك هو ذلك الشخص الثالث، يبيع عن ذلك الثالث باعتقادي أنه هو المالك، وإما بانيا على أنه له عدوانا، تجاوزان، إما أن يعتقد أنه لذلك الثالث فيبيع عنه، وإما أن يبني على أنه له عدوانا تجاوزا فيبيع عنه،
لأنه على أن المبيع للثالث عدوانا،
يبني على أنه له عدوانا، يعلم أنه ليس له، فهذا مو مهم هسه. كما لو أنا جيت بعت كتابكم، هذا كتابكم بعته عن الشيخ للشيخ، لكن لمن بعته؟ بعته لجناب السيد، قلت له أبيعك هذا الكتاب عن شيخ حيدر، هو أنا جاي أشر هذا الكتاب اللي هو مالكه، هذا واقعا أنا أبيعه للسيد، لكن عن من؟ أقصد أن الثمن يدخل في ملك من؟ في ملك الشيخ حيدر. ليش أنا بعت عن هذا؟ مو عن نفسي، مو عن البائع، ولا عن الشخص اللي هو مالك واقعا، وإنما عن شخص ثالث. لماذا بعت عن هذا الثالث؟ إما باعتقاد أنه هذا الكتاب لمن هو؟ هو لشيخ حيدر، لهذا الثالث، وإما أعلم بأن الكتاب هو لشيخ ورد مو لشيخ حيدر، أعلم أن الكتاب ليس مملوكا لشيخ حيدر، ولكن أبني على أنه له عدوانان، أنا أتجاوز على ملك شيخ ورد، أتجاوز على ملكه، وأبني على أنه مملوك لي شيخ حيدر فأبيع عنه. واضح إن شاء الله. فهنا فرض ثالث، وهو أن يبيع الفضولي عن ثالث لا عن نفسه ولا عن المالك، وإنما عن ثالث، سواء كان باعتقاد ملك الثالث أم عدوانا. فيأتي السؤال حينئذ: ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذه المعاملة؟ فهنا مسألتان في هذه الفرضية، في هذا التصوير مسألتان. المسألة الأولى: لو افترضنا أن المالك الأصلي، مالك المبيع، مالك المتاع الذي باعه الفضولي لثالث. لو افترضنا أن ذلك المالك الأصلي أراد أن يجيز هذا البيع، أخبرنا المالك الأصلي بأن متاعك بيع لفلان وأراد أن يجيز ذلك البيع، فهل يصح هذا البيع أو لا؟ ولمن يقع؟ هسه كلامنا وين؟ في أنه يصح أو لا يصح. يقول المصنف نعم يقع صحيحا، يصح هذا البيع ويكون للمالك الأصلي، يصح هذا البيع من الفضولي ويقع البيع للمالك الأصلي. فإن هذه الفرضية وإن تصورناها بشكل يختلف عما تقدم، إلا أنه في الحقيقة هو نظير ما تقدم في مسألة ما لو باع الفضولي عن نفسه وأجاز المالك. هذا الفرض نظير ما لو باع الفضولي عن نفسه وأجاز المالك، إذ لا فرق بين الثالث وبين نفس الفضولي من جهة أنه ليس مالكا. فيأتي في هذا الفرض كل ما تقدم في فرض بيع الفضولي عن نفسه، وحينئذ فإن الثمن يدخل في ملك المالك الأصلي، في ملك من خرج من كيسه المثمن لمقتضى المعاوضة. إذن بحسب مثالنا الكتاب يدخل في ملك خالد المشتري، والثمن يدخل في ضمن عمرو المالك الأصلي، ولا شيء في ملك الفضولي ولا شيء في ملك ذلك الثالث، كلاهما خارج دائرة المعاوضة. واضح إن شاء الله؟ هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو فرضنا أن ذلك الثالث، لو افترضنا أن الشخص الثالث الذي بيع عنه، احنا شنو قلنا؟ فرضان لو مسألتين؟
فرضان في المسألة،
مسألتان. المسألة الأولى هاي اللي تقدمت أنه يصح أو لا يصح ولمن. الفرضية المسألة الثانية هيك نفرضها. المسألة الثانية، لو افترضنا أن ذلك الثالث ملك المبيع اتفاقا بشراء أو بغيره، هذا الشخص الذي بيع عنه ملك المبيع فأجاز العقد الفضولي، فما حكم هذا العقد؟ فما حكم الفضولي؟ ولمن يقع؟ لاحظت السؤال شلون؟ فرضية هذا اللي بالمثال قلنا شنو؟ باع زيد كتاب عمرو لخالد عن خاله عن ثالث. إذا افترضنا ثاني يوم هذا الثالث اللي هو خال عمرو اجى شنو؟ اشترى الكتاب من عمرو، ثم اجانا اخبرنا هذا خالد، قلنا له هذا الكتاب بيع فضولا لمن؟ لخالد. فشنو؟ هل تجيز أو لا؟ قال نعم أجزته. فهذا الثالث لم يكن هو العاقد ولم يكن هو المالك حين العاقد، ولكنه ملك لاحقا، فأجاز البيع الأول السابق، أجاز البيع الذي وقع حال كونه ليس مالكا وليس عاقدا. جيد. السؤال، هل يصح هذا البيع أو لا يصح ولمن يصح؟ يقول المصنف عبارته هكذا: الظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. مصنف هاي عبارته قرأتها: الظاهر أنه داخل في المسألة السابقة، وقد تردد الأعلام في مراد المصنف من المسألة السابقة، ففيها احتمالان. مراد المصنف من المسألة السابقة أي مسألة؟ فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مراد المصنف الفرع الأخير، المسألة الأخيرة المتقدمة، وهي ما لو باع عن المالك فاتفق انتقاله له، اللي أمس بحثناها. ما لو باع عن المالك فاتفق أن ملك المبيع ذلك الآخر، وحكمه حينئذ بحسب ما تقدم هو الصحة، لأنه خارج عن مورد الروايات كما بينا في الدرس السابق، إذ مورد الروايات من باع عن نفسه لا بترقب الإجازة. هيك قلنا مورد الروايات من باع عن نفسه لا بترقب الإجازة. أما الفرع اللي كان في آخر الدرس السابق كان هو شنو عنوانه؟ ما لو باع عن المالك فاتفق انتقال المبيع من المالك. هسه انتقال عن المالك المن مو مهم، ثم ذلك الآخر شنو؟ أجاز. على هذا اللي يقول المصنف هاي فرضيتنا اللي هي المسألة الثانية، سيدخل سيكون من قبيل من باع عن المالك، فضولي باع عن المالك فاتفق انتقاله عن المالك، ثم ذلك المنتقل عنه المنتقل إليه أجاز. شنو درس سابق بينا؟ يقع صحيح، ما عندنا مشكلة. لأنه ليش يقع صحيح؟ لأنه خارج مورد الروايات فلا نهي عنه، فنبقى نحن وعمومات تصحيح البيع الفضولي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المصنف بهذه العبارة داخل في المسألة السابقة أصل ما نحن فيه، أن يكون مراد المصنف أصل المسألة التي نحن في صدد بحثها، من وهي شنو عنوانها؟ من باع مال غيره عن نفسه فضولا ثم اشتراه فأجاز. هذا الفرض الذي ذكره المصنف في المقام راجع لأصل فرضية من باع ثم ملك، واضح؟ وحكمه حينئذ هو الفساد وعدم الصحة، لأن المصنف أخيرا شنو انتهى في مسألة من باع ثم ملك؟ من باع عن نفسه، من باع عن نفسه
ثم ملك
فأجاز، انتهى أخيرا عدم الصحة. نعم، اللي هو هذا التقسيم ذكر التفصيل، قال بعد ما أجاب عن الإشكال بالعمومات والروايات الخاصة أجت راجع بعدين أجى فصل قال أما بيع الكلي فيصح، هذا لا كلام فيه، عندنا الإجماع نقيد به، فبيع الكلي صحيح، لكن ما نحن فيه ليس بيع الكلي، بيع شخصي، فلا بد من الالتزام بفساده. تمام. قال ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا، أي أن الفضولي لم يبع لنفسه ولم يبع عن المالك وإنما باع لشخص ثالث، هذا ثالث المقصود به ثالث يعني في قبال منه، في قبال نفس الفضولي والمالك، ولماذا باع عن ذلك الثالث؟ معتقدا لتملكه، معتقد أن ذلك الثالث هو المالك، أو معتقد أن الثالث ليس بمالك ولكن الفضولي بنى على أنه مالك عدوانا. هاي معتقدا إيش نعرفها؟ ولو باع لثالث معتقدا، ما أدري راجعوها. فإن أجاز المالك، خب تعال خلينا نشوف حكومة شنو في هذه الفرضية. فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة، اللي تملك الثالث.
مو بقى على الثالث شلون؟
إيه إيه. مو للثالث عن الثالث.
لا بمعنى عن مثل بداية.
ما إيه إيه هنا المفروض هو يقول يعني عن ولو باع عن ثالث شلون باع لنفسه صحيح يكون يقول عن نفسه. اي بس مو بتعرف حتى لا يصير اشتباه باع للمشتري عن نفسه او باع للمشتري عن المالك او باع للمشتري عن ثالث ولو باع عن ثالث معتقدا لتملك الثالث او بانيا على ملك الثالث عدوانا فان اجاز المالك الاصلي فلا كلام في الصحه بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك اللي هي المسألة المعروفة هاي الفرضية المسألة الأولى وإن ملكه الثالث وأجازه هاي اللي هي سميناها المسألة الثانية وإن ملكه الثالث وأجازه أو ملكه البائع فأجازه فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة وقلنا شنو المقصود المسألة السابقة فيها ثلاثة أو فيها احتمالان صار واضح إن شاء الله.
شيخنا قبل ما أدري يعني لعلكم قلتم هكذا في مسألة فرضيتان الفرضية الأولى أن نفرض كون المالك الأصلي يرضى بذلك البيع.
طيب وين اليوم قايلها؟
ما قلنا مش هذا المدار يعني وكأنه بالبداية أنه أردتم أنه فرضية أولى أنه يجيز البيع والفرضية الثانية أنا توقعت أنه تجي شنو؟ أنه لا يجيز ذلك البيع.
لا هذا هذا تقسيم رئيسي مو اليوم.
في مسألتنا هذه الجديدة يعني.
لا مسألة هذا اللي أسسوه كملناه هذا العبارة اللي هي الآن هذا قوله ولو باع لثالث معتقدين.
نعم.
هذا أول نقطة ذكرناها تصوير المسألة. شنو هي تصويرها؟ قلنا أنه هذا الفضولي يبيعه لا عن نفسه.
نعم.
ولا عن المالك وإنما يبيعه لثالث.
نعم.
لماذا باع لذلك الثالث؟ حالتين لو معتقد لو باني عدوانا فإذا افترضنا أنه ذلك الثالث أجاز يريد يجيز خوب يجي هنا أنا مسألتين مرة يصح أو لا يصح
نعم
والمسألة الثانية هذه اللي هو جاي الأخير نقول هذاك الثالث إذا ملك الحالة المسألة الأولى أن المالك راح يجيز المن يقع البيع اللي سميناها المسألة الثانية انتقل الملك انتقل من المالك لآخر لذلك الثالث أو لغيره وأراد أن يجيز يقع صحيح أو لا ليقول المصنف يرجع لما سبق
وبالنسبة للسؤال الذي قد يرد أنه ولو لم يرضى المالك فبعد يصير جوابه واضح أنه
ولو لم يرضى المالك
نعم
صحيح ما 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 ذكرناها اليوم
إيه فلهذا أنا توقعت أنه وش اسمه
عبرنا شيء إحنا ولا
شيخنا أبد ولا
لا هو هذا شيخنا ما ذكرته ولكن أعتقد أنه يصير في قبال الفرض الأولى أو المسألة الأولى مرة يرضى المالك فلمن
يرضى شنو يعني يجيز قصدكم يرضى
نعم يرضى بذلك البيع
يجيز يعني
يجيز يعني
فهو هذا الحالة الأولى اللي سميناها المسألة الأولى
نعم
إذا باع عن ثالث وأراد المالك الأصلي أن يجيز المن يقع البيع هاي الأولى الثانية لو افترضنا أن الثالث ملكه الثالث الذي بيع عنه
بعد إجازة المالك
لا قبل إجازة المالك يعني الفضولي باع لثالث ثم ملك ذلك الثالث أو ملك شخص آخر كالفضولي وأراد أن يجيز ذلك المالك اللي هو الثالث أراد أن يجيز البيع هو حال العقد لم يكن مالكا ولم يكن عاقدا فهل له أن يجيز أو لا يجيز أو لا أو ليس له وإذا أجاز لمن يقع اللي قلنا المصنف بعد عبارة شنو لما سبق بها احتمالا نعم ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى هنا نحتاج شوية نستذكر الفهرسة القديمة حتى نعرف إحنا وين نتكلم تقدم في بداية صفحة 431 إذا تراجعون حسب كتابي صفحة 431 تقدم أن المصنف يتكلم في المجاز، مو كلامنا في الإجازة والمجاز، في المجاز. وقال هناك أن الحديث في ثلاثة أمور. الأمر الثالث من تلك الأمور الثلاثة كان عن اشتراط جواز تصرف المجيز حال العقد. هل يشترط أن يكون المجيز حال العقد جائز التصرف، أو يكفي أن يكون جائز التصرف حال الإجازة؟ والمصنف ذهب هناك إلى شنو؟ عدم الاشتراط. لا يشترط أن يكون المجيز حال الإجازة جائز التصرف، فسواء كان عدم جواز التصرف لعدم المقتضي أم لوجود المانع. المصنف التفت وياي قال لا يشترط أن يكون المجيز حال العقد جائز التصرف، وإنما يكفي أن يكون جائز التصرف حال الإجازة، أما حال العقد لم يكن جائز التصرف. يجي سؤال عدم جواز تصرفه حال العقد لماذا؟ المصنف هم يقول لا فرق سواء كان لعدم المقتضي أم لوجود المانع. وهناك فتح شنو قال، فراح نجي نتكلم في مسألتين، هن ثلاثة بس اللي ضمن محورنا مسألتين، الثالثة أجنبية اللي هي هذه راح تجينا. الأولى تكلم فيها شنو عن المانع، اللي هو لو كان المجيز شنو حال العقد محجورا عليه أو راهنا، اللي هي مسألة الحجر والراهن اللي الأولى تقدمت اللي هي قصيرة 4-5 أسطر. والمسألة الثانية أن يكون المجيز حال العقد غير جائز التصرف لعدم المقتضي بأن لا يكون مالك، وإنما شنو تجدد الملك. هو هيك كان تعبير المصنف، أن المجيز لم يكن مالكا حال العقد ولكن تجدد الملك له لاحقا فأجاز. هذا الذي تجدد الملك له فأجاز هو الذي شنو وقع البحث عنه في الصور التي تقريبا 8 صور. والمصنف قال نتكلم في صورتين من تلك الثمانية، هذه الفرضية، وهي التفتوا يا الفرضية اللي هي شنو لم يكن مالكا فتجدد له الملك فأجاز، هذه اللي هو عنوانها المسألة الثانية وياي. هذه المسألة الثانية إذا تذكرون قال فيها صور عدة تقريبا 8 كانت، قال نتكلم في صورتين. ما هما الصورتان الذي حصل الحديث فيهما؟ من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه فأجاز، هاي الأولى. الثانية نفسها ولكن لم يجز، من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه ولم يجز. أما الصورة الأولى انتهينا منها إلى هسها قبل دقيقة، هذا اللي هو كان آخر فرع بها، هذا المطلب الأخير اللي هو الصورة الأولى من المسألة الثانية. المسألة الثانية اللي هو العنوان الرئيسي تجدد الملك. الآن راح ندخل بالصورة الثانية، من باع مال غيره فضولا ولم يجز.
من باع مال غيره ثم ملكه،
ما من باع مال غيره طبعا عن نفسه،
عن نفسه
مو ملكه، اشتراه. عندنا صور متعددة للملك، قد يكون بالهبة، قد يكون
ملكه بالشراء،
اي بالشراء اشتراه. من باع ما، اذا هسه هذه مسألتنا منا بقوله ثم انه قد ظهر مما ذكرنا، شنو هذا مرادنا؟ الصورة الثانية، من باع مال غيره فضولا عن نفسه ثم اشتراه ولم يجز. المصنف هم شنو تعبيره؟ يقول من المسألة السابقة ظهر حال هذه المسألة، هاي اللي احنا بيها. إذن فرضيتنا هو هذه، يجي السؤال هل يصح هذا البيع أو لا؟ طبعا هذا كل المسألة الثانية، المسألة الثالثة اللي راح تجينا هذا السنة إن شاء الله إذا أجتنا يعني. البعض ريتها ما تجينا. أن يعتقد عدم جواز التصرف، مسألة الثالثة، أن يعتقد عدم جواز التصرف فيتبين أنه جائز التصرف. خب هذا كل النقطة الأولى في تصوير محل البحث. الصورة الثانية، اتضح أن الكلام في الصورة الثانية من صور المسألة الثانية، وهي من باع مال غيره فضولا ثم عن نفسه ثم اشتراه ولم يجز. والسؤال الذي يقع عنه البحث، هل يصح هذا البيع بمجرد أن يملك الفضولي؟ هل يصح البيع الفضولي بمجرد أن يملك الفضولي المتاع بشرائه أو لا يصح؟ إذا في مثالنا اللي بدأنا بالمسألة من البداية فضنا هذا أكثر من أسماءنا، من باع أن زيد باع كتاب عمرو عن نفسه لخالد، هذا يوم السبت. يوم الأحد اشترى، من اللي اشترى؟ زيد الفضولي اشترى الكتاب من المالك الأصلي عمرو ولم يجز. كان ذاك مثالنا نقول يوم الاثنين أجاز، لا هاي الصورة ما بيها إجازة. فيأتي السؤال، هل يصح البيع الفضولي الذي وقع يوم السبت بمجرد أن يشتري الفضولي المتاع من مالكه الأصلي يوم الأحد بمجرد الشراء، هل يصح البيع أو لا؟ إذن هنا نكون نلتفت، ما عندنا إجازة، لم نفترض وجود إجازة في المقام. يقول المصنف لا يصح هذا البيع، لا يصح، فهذا البيع باطل لوجوه لأدلة ثلاثة. الوجه الأول، دليل الأول على فساد هذه الصورة، التمسك بالأخبار المتقدمة من قبيل لا تبع ما ليس عندك. نعم، الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك، إذ تقدم في توضيح هذه الروايات هناك أنها تنهى عن ترتيب الآثار الفعلية على البيع من دون الإجازة، من دون انتظار وترقب شيء. وهذه الصورة إذا وقع البيع من دون فرض الإجازة، يعني أنهما لم يترقبا الإجازة، أي أنهما رتبا الأثر بمجرد الملك، يعني ما ترقب إجازة. ولا الحديث يقول لا تبع ما ليس عندك، يعني البيع مع عدم ترقب الإجازة يقع باطل. وفي مسألتنا في فرضيتنا أكو ترقب إجازة؟
لا.
تبانيا على أن البيع يصح بمجرد الملك، فإذن هو شنو؟ هاي الفرضية داخلة في مورد النهي في الروايات المتقدمة، فيقع هذا البيع باطل. صار واضح إن شاء الله؟ بل لعله هذا هو القدر المتيقن من موردي تلك الروايات الناهية عن بيع ما ليس عندك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، التمسك بحديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فإن الفضولي بعد أن يملك، لاحظ تقريب، الفضولي بعد أن يملك يشك بما هو مالك، يشك بما هو مالك، هل يجوز له منع المشتري من متاعه الذي ملكه أو لا يجوز له؟ هذه الفرضية اللي قلنا، زيد باع كتاب عمرو عن نفسه لخالد ثم يوم الأحد اشترى الكتاب، يوم الأحد بعد ما اشترى الكتاب راح يشك، من اللي يشك؟ من اللي يشك؟
الفضولي
زيد اللي هو الفضولي، اللي هو البائع الفضولي واللي هو المالك الجديد. يشك بماذا؟ هل له أن يمنع المشتري خالد من المتاع الذي ملكه الآن من الكتاب الذي اشتراه من عامر؟ صار بناي بطل ما ينطي الكتاب، هو باع هي يوم السبت، باع الكتاب يوم السبت، اجى يوم الأحد بعد أن اشترى الكتاب صار بناء يمنع المشتري عن الكتاب، هل له أو لا؟ واضح؟ هيش بس أقربها بهذه، يعني هل له أن يرد البيع الفضولي وله أن يجيز أو مجبر على الإجازة؟ ها شنو نقول؟ المصنف يقول إيه واضح، بعد واضح، بناء على الناس مسلطون على أموالهم، هو له أن يمنع أي أحد المشتري وغيره، كما له أن يمنع أي شخص أن يتصرف في ملكه، له أن يمنع المشتري من أخذ الكتاب، من أخذ المبيع، يمنعه تطبيقا لقاعدة السلطنة. هذا الوجه الثاني، واضح إن شاء الله. الوجه الثالث التمسك بحديث اعتبار طيب النفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. نبوي، نعم. تقريبه أن الفضولي بعد أن ملك، أن الفضولي بعد أن صار مالكا جديدا، بعد أن ملك بالشراء، حال كونه مالكا لم يبع ولم يجز، فلم تطب نفسه بانتقال ماله، فلم تطب نفسه بانتقال ماله للغير، ومع عدم طيب النفس يقع البيع باطل، فما وقع منه سابقا لم تطب نفسه بانتقال ماله للمشتري بما هو مالك. هذا مهم، بما هو مالك، حتى صار واضح. فإن الفضولي بعد أن اشترى لم يقم بنقل ماله عن طيب نفس لذلك المشتري، ومع عدم طيب النفس يقع البيع باطل، فما صدر منه أولا يقع باطلا. نعم،
هذا الدليل أخص من المدة، يعني هو مطلقا لم يتب نفسه،
مطلقا لم شنو؟
مطلقا لم يتب نفسه،
أي مطلقا لم تطب نفسه بانتقال المبيع. شنو مطلقا في قبال شنو؟ إن قلت، هو المصنف هذا هم يذكر، إن قلت أن هذا المالك هو الجديد، أن هذا المالك الجديد هو نفسه البائع الفضولي، ولا ريب أنه، ولا ريب أن هذا المالك الجديد الذي هو البائع الفضولي حينما أنشأ البيع الفضولي كان عن طيب نفس، كان إنشاؤه للعقد الفضولي عن طيب نفس بانتقال المبيع للمشتري، ولا كيف أنشأ؟ فإذن هذا الفضولي طابت نفسه، فلا يأتي حديثه ها لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، بل عكسه، طابت نفسه فينتقل المبيع. قلت شنو؟ اي
مع الإضافة إلى ما بينتموه شيخنا في الإشكال بانتفاء المعاوضة، لأنه هنا لا يدخل مالك وكذا إلى آخرين، فقلتم أن البائع الفضولي عندما يبيع المبيع يبيع من حيث هو مالك،
أي
فإذا الآن باع يوم السبت، باع المبيع فضولا وهو راض بذلك من حيث هو مالك.
لا لا ماكو شيء، هو باع عن نفسه، باع مال غيره عن نفسه باعتباره هو يعلم بأنه هو فضولي، فهو لا يمكنه أن يعتبر طيب نفس المالك. المعاوضة مسألة تكوينية، يعني مسألة حقيقية، مسألة اعتبارية حقيقية، وهي دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن. هذه هو يقصدها بمجرد قصد البيع، بمجرد أن يقصد البيع فهو قاصد المعاوضة، يعني قاصد إدخال الثمن في كيس من خرج منه المثمن. هسه قصد ارتكازي، قصد مع التفات، لكن هو قاصد هذا. أما كون طيب نفس المالك، لا، هذا ما ممكن، لأن هذا قضية تكوينية راجعة إلى ذات المالك، نفس المالك الحقيقي تطيب نفسه أو لا. نعم، هو طابت نفسه، هو كعاقد كمنشئ، هو طابت نفسه. يعني شنو طابت نفسه؟ هو أراد، هو أراد إدخال المبيع في ملك المشتري أو لا؟ حقيقة أراد له تجوزا، هو هذا معنى طيب النفس. يعني كان مريدا فعلا حقيقة تنجزا أن يدخل المبيع في ملك المشتري، هذا هو طيب النفس. فإذا إن قلت أن الفضولي حينما أنشأ العقد كان قد طابت نفسه هو، فبعد أن يملك تحصل الملكية لأنه عن طيب نفس. واضح؟ هذا مرادكم شيخ إبراهيم؟ لو غير شيء
قريب.
جيد. قلت، يجيب المصنف، هذا صحيح، ولكن طابت نفسه بنقل المتاع بما هو ملك الغير، فهو فالفضولي حينما أنشأ البيع طابت نفسه بنقل المبيع، بما نقل المبيع للمشتري، بما أن المبيع ملك لغيره. أي بعبارة أخرى، أي أنه أراد فعلا إدخال مال الغير في ملك المشتري. ليش؟
باعتبار شيخنا الفضولي على قسمه مرة يبيع عن الغير،
هو سباع عن نفسه،
فإذا باع عن نفسه بعد ما يجي هذا أنه قلت معتقدا بنقل المبيع عن غيره، عن طيبي نقل المبيع عن غيره، لا هو بعد عن نفسه.
جيد، خلينا نعبر تعبير آخر. الفضولي حينما أنشأ العقد كان عن طيب نفس بنقل المبيع عن المالك، عن المالك إلى المشتري. زين؟
فقط بهذه الصورة. أما إذا كان معتقدا أنا
مو يوم معتقد، الآن هو قاعد يبيع. التفت هو من يقول عن نفسه، هو نزل نفسه منزلة المالك، لكنه يعلم أنه ما مالك، هو بلا أشكال يعلم. عندنا صورة اعتقاد المالك، لكنه هو غالبا أو في أفرض في بعض الحالات هو معتدي، أو مثلا يعني يعلم أنه لا يملك، ولكنه قصد هذا القصد لأجل تحقيق المعاوضة ولو ارتكازا.
الشق الثاني معتقدا هو مالك،
الخوف راح يجي انه خلاف الواقع، ما عندنا نفس الكلام، صراحه يجي شوف تتمه الجواب بعد ما كملنا. اذا الشق الاول شنو جاي نقول؟ صحيح هذا الكلام تام، ان الفضولي حينما انشا كان عن طيب نفس، ولكن كان عن طيب نفس نقل المبيع عن غيره. هذا غيره اللي هو تالي شنو؟ ذلك المالك الاصلي الى المشتري. اما عن نفسه فلم تطب نفسه بما هو مالك حقيقة، لم تطب نفسه بما هو مالك حقيقة، لا حين العقد ولا بعد العقد. أما حين العقد فكان قاصدا نقله عن المالك إلى المشتري، وأما بعد الملك بعد العقد، فلم يصدر منه نقل اصلا، فلم يصدر منه عقد اصلا ولا اجازه. واضح ان شاء الله؟ اذن يقع البيع فاسد لهذه الوجوه الثلاثه. ثم المصنف يضيف على هذا، هسه خلينا نطبق هذا بعدين نجي عندنا قد ملحق الكلام طويل. ثم انه قد ظهر مما ذكرنا، ثم انه قد ظهر مما ذكرنا، وين ذكرنا؟ في المسألة المذكورة. هو قاعد يقول شنو هي مسألة مذكورة؟ اللي هو احنا مو قلنا الان عندنا صورتين؟ طبعا التفتوا وياي، هو كلام هنا جيد مثل موافق هناك، اذا تتذكرون فيها بدايه صفحه 431 اعتقد، عبر اما المساله الاولى، هو بالدقه صور وراح يبحث المساله الاولى، هو اصلا في المساله الثانيه، فهناك قلنا المفروض يعبر صوره اولى وصوره ثانيه، فهو هنا هم عبر في المساله المذكوره اللي هو كلامه هذا اللي عبر عنها هناك مساله. فهذه المسألة اللي انتهينا من عندها في الصفحة القبلها اللي هو آخر عبارة بيها شنو، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. هذا كل المسألة الأولى شنو حكمها؟ الفساد. وش كان حكمها؟ فساد. ها، ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة، في هذه المسألة من باع مال غيره عن نفسه فضولا ثم اشتراه فأجاز، قلنا الفساد.
قلنا الصورة
اللي هي صورة ظهر، ماذا فاعل ظهر؟ حال المسألة الأخرى اللي هي الأخرى الصورة الثانية اللي هذا احنا بيها، أنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى. وهي المسألة الأخرى ما هي؟ ما لو لم يجز البائع بعد تملكه، يعني هذا الفضولي باع ثم تملك بس ما أجاز، فإن الظاهر بطلان البيع الأول اللي هو فضولي. عندنا بيع أول وبيع ثاني، مو بيع الأول اللي هو فضولي، البيع الثاني اللي هو الفضول راح اشترى من المالك الأصلي، فالبيع الأول يقع باطل. لماذا باطل؟ هذا الوجه الأول، لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا. أخبار المذكورة شنو عبرنا عنها؟ ها، ناهية، لا تبع ما ليس عندك ونحوه. يقينا يعني شنو؟ هذا قيد المن للدخول، لدخوله يقينا تحت الأخبار، هذا عبر عن هذا القدر المتيقن، ها، من الأخبار الناهية عن بيع ما ليس. خب، مضافا إلى قاعدة الدليل الثاني على البطلان، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، بينا شلون. والثالث وعدمي، ها، ومضافا إلى عدم صيرورتها حلالا من دون طيب النفس، فإن المفروض أن البائع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه، بعد ما صار مالك لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، ما طابت نفسه بأن يكون مال للمشتري، نعم هو طابت نفسه بأن يكون مال غير للمشتري، والتزامه إن قلت قلت، والتزامه مو قلت، هو طابت نفسه حينما أنشأ العقد، قل لا، طابت نفسه بما هو غير مالك، والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري ليس التزاما إلا بكون مال غيره للغير، مو له هو، للغير، هو كان التزم أن يكون مال عامر لخالد، ما ملتزم أنه ماله هو لخالد، وما التزم هذا الالتزام، فلذلك لا تشمله أدلة اللزوم ونحوه. اللهم إلا يقال مناقشة في إثبات عدم صحة ما ذهب إلى المصرف، وبالتالي يثبت يعني صحة البيع الأول ويناقشه، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.